صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلي تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. صلى الله عليك يا مولاي وعلى ولديك العليين الشهيدين وعلى بالفضل العباس. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نزلوا بحومة كربلاء فتطلب منهم عوائدها النسور. حوموا ورجعوا مذلتهم فقلنا رماحهم من دون ذلك أن تنال أنجم وقع العذاب على جيوش أمية. العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم عبست وجوه القوم خوف الموت. وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في أوصاف يحصد في الرؤوس ويحطم قسما قسما يا بصارمه الصقيل. وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات. وإنه وحسامه من حدهن لأحسم بجنب العلقمي فليته شاربين به يجاف العلقم ومشى
في هذه الليلة والتي هي ليلة مصيبتنا بأبي الفضل العباس، وهي الليلة السابعة، حيث يخصص القراء عادة مثل هذه الليلة لذكر مصيبة أبي الفضل العباس رضوان الله تعالى عليه. ولكنني قبل أن ألج في هذه المصيبة سوف أكمل الحديث الذي كنت قد بدأته منذ الأول من شهر محرم، منذ الأيام الأولى، وهو حول كيف أصبحت يا ابن رسول الله. قلت لكم بأنه ذكر بأنه أصبحت مطلوبا بثمان، إلى أن يصل إلى هذه المسألة التي هي مطلوب بها، وهي أن الحافظان يطلبان بصدق العمل، قبل أن نوضح هذه المسألة لابد أن نعرف ما معنى الحافظان. أنتم تعلمون بأن كل إنسان على كتفيه ملكان يحفظان كل ما ينطق به أو كل ما يفعله ويعمله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في عندنا ملكان، هذان الملكان موجودان على كتفي الإنسان يكتبان كل ما يتكلم به الإنسان أو كل فعل يفعله المرء، من حسن أو قبيح، ما يلفظ من كلام كذب أو فحش أو غيبة أو سب أو ما شاكل ذلك، كل ذلك يكتب من خلال هذين الملكين. والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم يعبر عنهما، يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله سبحانه وتعالى، كلنا يعلم بأن الله سبحانه وتعالى الذي أوجدنا، ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء ونفسه وقلبه، بين المرء وقلبه، وكذلك إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما يفكر به الإنسان، كل ما يوسوس، يعني ما يختلج في خاطره من أفكار الله سبحانه وتعالى يعلم به. شو أنت عم بتفكر؟ بمشروع، بموضوع، الله سبحانه وتعالى يعلم. والله هو أقرب إليك من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا شو حبل الوريد؟ هذا الشريان الذي يوزع الدم على الجسد كله، وأنتم تعلمون بأن هذا الذي يوزع الوريد، الذي يوزع الدم على الجسد كله، هو في داخل الإنسان. فتصور بأن الله سبحانه وتعالى هو أقرب إليك من هذا الذي هو وريد ويوزع الدم في أعضاء جسدك، هو أقرب منه إليك. فمن هنا أيها الإنسان ما تحسب أن المسألة متروكة، أن الله سبحانه وتعالى مش عمال يفكر مثلا، مش عمال يعلم ماذا يختلج في ذهنك وبماذا تفكر وما هي المشاريع التي يمكن أن تفكر بها لأجل الإضرار بالآخرين أو لأجل إيقاع الفتنة بين الآخرين أو لأجل ذم الآخرين أو مشاكل ذلك. الله يعلم كل ذلك. الله خلق الإنسان يقول ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. بس يحكي الإنسان يتلقى يعني بيسجل، يسجل هؤلاء المتلقيان يتلقون الخبر، الأخبار من الإنسان، أو يتلقون ما يفعله الإنسان فيثبتوه في ديوان صحيفة أعمال المرء يكتبان. لما يصل صاحب مجمع البيان الطبرسي رحمة الله تعالى عليه إلى هذه الآية المباركة ويتكلم عن الحافظين اللذين يحفظان أعمال الإنسان، بقول عندنا نحن واحد عن اليمين حافظ عن اليمين وحافظ عن الشمال. الحافظ الذي على يمين المرء يكتب الحسنات. وقديش بيكتبها الحسن؟ بيكتبها بعشرة. كل حسنة بيعملها الإنسان يكتبها هذا الذي على اليمين بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ربما يعملها مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، ربما الله من عنده زيادة. والحافظ الذي الملك الذي على الشمال موكل بكتابة السيئات، والسيئة يكتبها سيئة. بس بيقول تعرف أنت بيكتبها متى؟ يثبتها مباشرة؟ بيثبتها؟ لا. صاحب الحسن دغري بيكتبها مباشرة عشرة. صاحب السيئة الذي هو على الشمال يكتبها لك بمثلها لكن ينتظر ست ساعات كما يقول، ينتظر ست ساعات. إذا أنت ندمت وتبت إلى الله وقلت يا رب ليش أنا بدي أعمل هيك، أمراض الإنسان المؤمن يصل إلى مرحلة الندم والتحسر والتأسف على أنه لماذا ما صدر مني هذا الفعل أمام الباري عز وجل. يقول في تفسيره صاحب مجمع البيان في رواية أنه ينتظر ست ساعات كاتب السيئات الذي على الشمال، فإذا أنت ما ندمت ورجعت عنها العمل يكتبها. أليش بكتبها؟ بكتبها سيئة واحدة بس. بس إذا أنت ندمت فيمحوها ولا يسجلها في ديوان حسابك. ويقول أيضا، وهذا طبعا هم أيضا في عليه آية مباركة تقول، لاحظوا الآية المباركة التي تصدر عن هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لأنك أنت عملتها، الله ما بيظلم، ما أنت اللي عملتها عم بيسجل لك إياها. بس لاحظ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، بس سيئة واحدة وهم لا يظلمون. في رواية أخرى لما ينقل عن هذين الحافظين يقول بأن الحافظ الذي على اليمين، الملك الذي على يمين الإنسان، هو أمير للملك الذي على شماله، يعني بيأمره. كيف بيأمره؟ لما الإنسان بيعمل الحسنة يأمره بيقول له اكتب له إياها بعشر. أما إذا عمل السيئة يأمره بيقول له امهل عبدي، أمهل عبدي سبع ساعات. يروي ثاني سبع ساعات، أمهله سبع ساعات. فإن تاب وندم ورجع إلى الله فاكتبها عليه سيئة واحدة، وإن لم يرجع فلا، فاكتبها واحدة. إذن إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. شو معنى قعيد؟ يعني لازمين ما بينفكوا. من يوم ما يبدأ الإنسان بالتكليف وهو سن التكليف بالنسبة للذكر أو للأنثى إلى اليوم الذي يوافيه الأجل، هذان الملكان هم قاعد هما قاعد ما أصلا يعني ملازمين للإنسان ملازمان للإنسان ما بينفكوا عنه لا ينفكان إلا بالموت إلا بالموت عندما يموت الإنسان حينئذ تذهب عنه هذه هذا الملكان حينئذ يذهبان وفي رواية رأيتها بأن الله سبحانه وتعالى عندما يموت العبد بقول يا رب مات هذا العبد إحنا موكلين فيه شو بنعمل بنروح على قبره روح على قبره على قبره فاستغفرا له تنتقل مهمتهم إلى ذلك لا تحسبوا بأن الله ليس برؤوف لعباده هذه رأفة الله سبحانه وتعالى وهذا لطف الله سبحانه وتعالى وهذه عدالة الله سبحانه وتعالى تلاحق الإنسان إلى قبره تلاحق الإنسان إلى قبره طيب إذن الحافظان بماذا يأمراننا يطلبان منا بصدق العمل بصدق العمل شو معنى صدق العمل عرفنا الحافظان ولكن ما معنى صدق العمل الصدق أيها الإخوة والأخوات الكرام هو على عدة أقسام كما ذكرها علماء الأخلاق لكن أنا أنقل لكم منها أربعة أقسام لأنها تهمنا في موضوع الصدق في النية الصدق في القول الصدق في العمل والصدق في العهد والعزم أما بالنسبة للصدق في النية أنتم تعلمون أن الإنسان المؤمن حتى يكون صادق مع ربه شروط الصدق مع الله سبحانه وتعالى لا بد وأن تتجسد في النية يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أنا أكون صادق أنا لا أجعل مع الله شريك في نيتي في عملي أنا أعمل هذا العمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به أحدا الله سبحانه وتعالى بما هو بما أنه هو يعلم ما توسوس به نفس المرأة يجزيه على نيته في بعض الأحيان لم يعلم نية المرأة لماذا ورد عندنا في بعض الروايات إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى يعني شو نوي هذا الإنسان نوي خير فيجزى بالخير نوي شر ولو كان عمل عم يعمله بحسب الظاهر افترض واحد يمكن أن يأتي ويساعد إنسان آخر بس عم يساعده لا حتى يعمل فتنة بينه وبين إخوته يا والله إحسان ساعدني بس خيلي من أمه بيه ما ساعدني إذا راح ساعده لا حتى يعمل فتنة بينه وبين إخوته بسلطاتهم مع بعضهم بخشوا شو نيته هذا الإنسان فإذا ما كانت نيته نية خير ليس من خلال هذا العمل لم يقصد من خلال هذا العمل أي شيء وراءه فالله يجزيه على عمله وصدق النية هو الأساس في كل عمل ثم بعد ذلك نتنزل نأتي إلى صدق ماذا صدق القول لأنه عندنا نية عندنا قول إنسان في بعض الأحيان لازم يكون صادق في قوله واحد سألك عن شيء لا تكذب لا يكذب كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يطوى المؤمن على كل خلة إلا الخيانة والكذب يعني يمكن المؤمن في بعض الأحيان ربما يغلط في بعض المسائل وافترض يعمل معصية لكن مشكلة الكذب مشكلة جدا صعبة بالنسبة للإنسان لأنه من اعتاد على الكذب فحينئذ يسقط اجتماعيا يسقط بالنسبة لأولاده وعياله ما بقوم يسدوه حتى في بعض الأحيان بيقول لي يجي على الأكل بعض الناس بيقول لي هكذا بيقول لي يا عمي أنا بيقول لي مرضي حطين الأكل وصير شو بسموها هذي الاسفادس شو بسموها بعد ساعة ساعة بتخفى يا عمي أنا حطيت الأكل وينك أنت هل أنت صاير هوني كارب طيارة رايح هذا الله رزق مصاري فارماسي وكان يبيع امور مخربطه وما بعرف شو طبعا لقطوه. فاجت عندي في مشكله بينهم فبتقول لي من جمله الامور التي كان يعني يحتال بها مع زوجته انه يقول هاي للترويقه وانا جاي او هاي للغدا وانا جاي ولا بعد شي ساعه في عفانه الاطار كان قاطع تكتب وعم يتصل فيها يمكن الطائره لما يطلع بالطائره صاير مع ديوان في مكان بعيد جدا. الصدق في الأقوال هو الذي يمكن أن يحكم الأسرة ويحكم العائلة ويحكمها بمعنى أنه يمتنها يمتن هو الثقة وعلى المحبة بين أفراد العائلة. وكذلك بالنسبة للمجتمع بتشوفوا كل شيء واحد كاذب في المجتمع الناس تحترمه بياخذوا منه يمكن بالمية خمسة مثلا من أقواله لأنه هذا كثير ما بيكذب في المجتمع. فالصدق بالقول أن أنا أقول شيئا وأعمل بما أقول أو أنه إذا أنا أخبرت بخبر أن يكون خبري صحيح حتى لأن الناس حينئذ تريد أن تبني عليه وأن تعمل عليه. هذه من الأمور المهمة. الأمر الثالث من أقسام الصدق هو الصدق في العمل. يعني أنا إذا أردت أن أعمل عمل أن أحكم عملي مش يجي واحد يستأجرني والله تعال اشتغل لي كونستراكشن عندي بالبيت ها وبقوم انا بعطيه فلوس يا ما بتصير هذه مع الناس. انا بعطيه فلوس مصاري روح جيب لي بيلو هو امن عليه يجيب له بضاعه مثلا البيسمنت يعني البيسمنت ويجيب له افترض ما بعرف شو بيعبروا عنه ماذا يسموه كل هذه اساطيل البضاعه ما بعرف هذا المال السقف وما شكل ذلك وبروح بجيب له ربما ياتي له ببضاعه ضعيفه جدا يعني منحطه هذه البضاعه ليست بضاعه متينه فيغشه في عمله ولا يكون صادقا في عمله. الانسان الذي لا يتقن عمله بالنسبه للاخرين لانه ورد عندنا انه رحم الله امرا عمل عملا فاحكمه او فاتم يعني بيكون هذا العمل اللي بيعمله عمل محكم يعني عمل متين والإنسان يقيس على نفسه مثل ما هو بيعمل عمل لنفسه عمل خير وهو لا يرتضي لنفسه إلا البضاعة الجيدة كذلك عليه أن يجلب للآخرين هذا. نعم من الأول إذا قال لهم أعطوني فلوس وأنا آتي لكم ببضاعة مثلا يعني قليلة ضعيفة ليست متينة فحينئذ يمكن أن يأتي له بذلك بس أن يأخذ منه فلوس لأجل أن يبني له بناء محكما ثم بعد ذلك يأتي ببضاعة تنهار بسرعة ولا تكون محكمة فهذا هو من الكذب في العمل في الحقيقة وليس فيه أي صدق من الأمور التي يمكن أن يفعلها هذا الإنسان بالنسبة لعمله. إذن علينا أن ننتبه أيها الإخوة الكرام علينا أن ننتبه بالنسبة للصدق في نوايانا الصدق في أقوالنا الصدق في أعمالنا لأن هذه الأعمال لابد أن نظهرها على حقيقتها وأن تكون أعمالا يعني رائعة جيدة تقوي مصداقيتنا عند الآخرين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أي عمل سواء كان عمل عبادي أم كان عمل مثلا دنيوي أو فرضنا أي شيء مثلا أريد أن أفعله ينبغي أن أحوله إلى صاحبه على أن يكون عملا مرغوبا مطلوبا عملا متينا ولا يكون عمل غير صحيح خصوصا بالنسبة للأعمال العبادية. لو فرضنا أنا جئت وأردت أن أصلي ورحت أنا أتيت بهذا العمل لكن هذا العمل كان لماذا حتى أفترض يراني فلان أو يراني فلان فكم من مصل لا هو عمل هذا العمل لكن لم يستفد من صلاته إلا حركاته الركوع والسجود فقط. وكم من صائم لا يستفيد من صومه إلا الجوع والعطش فقط. لماذا؟ لأن عمله إنما أراد به الآخرين أراد أن الناس يلفت نظر الناس إليه بأن هذا إنسان مثلا مصل إنسان صائم أفترض إنسان مثلا نعم نعم الإنسان وحده. هذه الأمور غير صحيحة، ينبغي أن نحكم عملنا. القسم الآخر من أقسام الصدق هو الصدق والوفاء بالصدق، بأن بالوفاء بالعهد أو بالعزم بالنية. يعني أنا إذا نويت نية، أو أنا إذا وعدت شخصا أو عاهدت شخصا، علي أن أكون صادقا بعهدها، الصدق بالعهود. فإذا ما فرضنا أن إنسانا كان صادقا بعهده فسوف تنقلب الأمور عليه بعكس المطلوب. وكم من أناس يعاهدون الآخرين ولكنهم تراهم يخلفون، يعاهدون الله فيخلفون، يعاهدون المؤمنون فيخلفون. لماذا؟ لأنه ليس عندهم صدق، ليس عندهم صدق. مسألة العهد عندهم لا تعني لهم أي شيء. وهذا ما نلاحظه في الحقيقة مما كان يجري في الإسلام، في صدر الإسلام، عندما نرى بأن هناك أشخاصا عاهدوا الله على أمور ثم نكثوا. يعني في بعض الأحيان أحدنا يقول يا رب، يا رب، ينوي ويعزم ويعهد بنفسه أنه إن رزقت مالا بدي. بعضهم بيغلب يقول أنه إذا الله أعطاني مصاري أنا بدي أعمل مسجد كبير مثلا، أو إذا أعطاني مصاري أنا بدي أعطيك يا فلان هالقد وهالقد. هلا في منهم كثير بيحكوها هي قضية اللوتو، بيقول لك إذا ربحت اللوتري مثلا أنا بدي أعطيك هالقد وهالقد. هلا هو بحقيقة الأمر إذا ربح يا رب يعطيه؟ لا، هذا حكي. أو مثلا واحد بيقول إنه إذا الله سبحانه وتعالى رزقني مبلغا من المال راح أتصدق منه للفقراء بهالقد وهالقد، وبعدين بتلاقي إيه؟ بصير معه المصاري، بصير معه هذا، لكن ما في صدق، يخلف مباشرة. كذلك واحد مثلا يعد أولاده، يعد عائلته بعمل معين، إنه إذا صار أنا راح أعطيكم كذا وكذا، ثم تراه بأنه يخلف. مثل هؤلاء الله سبحانه وتعالى كأنه يعبر عنهم بأنهم منافقون. ليش؟ أنا أضرب لكم مثالا من القرآن عن ثعلب الأنصاري، ولعله نحن ذكرناه لكم، لكن هذا مثاله جيد الآن أن نذكره، لأن هذا ثعلب الأنصاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعلومة قصته. كان يصلي جماعة وراء النبي لما كان فقير، وبقي يصر على النبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرزقني مالا. وكان يكرر هذه العبارة أنه إن رزقت مالا سوف أعطي كل ذي حق حقا. إذا فكرت العالم أنه مش هيخلي فقير بعد هذا، سوف أعطي كل ذي حق حقا. هذا بعدين صار معه مصاري، وصار عنده أنعام من ماعز وشياه، يعني أغنام وإبل وغيرها من المواشي كثير. ولكن إجا وقت الوفاء بالعهد فما كان عنده صدق بوفاء بالعهد، فنزل في حقه آية مباركة يذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، في سورة التوبة الآية 75، يقول عنه: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هؤلاء إذا ثعلب الأنصاري قال راح أعطي كل واحد كل ذي حق الحق إذا الله رزقه. بس الله رزقه ولكن أخلف الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله لما نزلت آية الزكاة أرسل له رجل قال له مش يعطي مني وصدق، وقال أعطي كل ذي حق الحق. طيب أصحاب الزكاة أليسوا بأصحاب حق؟ بلهم أصحاب حق. فنزلت آية الزكاة أنه يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أرسل وراءه برجل كي يجلب الزكاة منه، زكاة هذه المواشي، ولكنه رفض وطرد الجابي لأنه أخلف بوعده. فنزل في حق هذه الآية والله أعقبه نفاقا في قلبه إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقاه. بقي مات على النفاق، مات على النفاق. في مقابل ذلك نرى بأن هناك أناسا، هناك رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم الله يضرب بهم مثلا في القرآن فيقول من المؤمنين رجال صدقوا بما عاهدوا الله، صدقوا بعهدهم، صدقوا بما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. هذه في سورة الأحزاب الآية 23. من هو هذا؟ تعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله في بدء الدعوة الإسلامية أول معركة هي معركة بدر، كانت بين المسلمين والمشركين، ورسول الله صلى الله عليه وآله حارب في هذه المعركة وانتصر على المشركين. أحد الصحابة واسمه أنس بن النضر قال يا رب كيف فتتني هذه المعركة، كيف فتتني هذه المعركة؟ فعاهد الله قال يا رب إذا بعد النبي عمل معركة ثانية مع المشركين بدي أنا أكون فيها أول واحد، اصطلاحا نحن نقول أنا بدي أكون أول واحد بهذه المعركة. فجاءت معركة أحد، جاءت معركة أحد، وإجا هذا أنس بن النضر ونزل إلى المعركة، نزل إلى المعركة فاستشهد في تلك المعركة. فكان بأنس بن النضر لما استشهد نيف وثمانين جراحة وطعن وضرب، أكثر من 80 ضربة. شوفوا هذا الرجل، ها بتقول إخته أنا جيت بتعرف على جثته، ما قدرت تعرف عليه إلا من خلال البنان، يعني صابيعه بس. صوروا جثتي كيني من كثرة الطعن والضرب، وأكثر من 80 ضربة ما عرفته إلا من خلال بنانه أصابعه. فأنزل الله سبحانه وتعالى في حقه هذه الآية المباركة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما صار رأيهم كل شوي في تبدل، بيوا ثابتين، مش كل شوي كما يقول الشاعر لا خير في ود امرئ متلون، إذا مالت الريح مال حيث تميل. ما بدل، بقوا ثابتين على مبدئهم وعلى ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. ونحن إذا جئنا لهذه الآية المباركة، الصدق في العهد، الصدق بالنية، الصدق بالقول، الصدق بالعمل، نرى بأن هذه الآية المباركة هي مصداق لمين؟ إحنا اليوم وين؟ في أي أيام؟ أيام عاشوراء، هي من أبرز مصاديق التي تنطبق على أصحاب الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، رضوان الله تعالى عليهم. خرجوا مع الحسين وبقوا وعاهدوا الله بأن ينصروا الحسين، والحسين قال لهم فليتخذ كل واحد منكم هذا الليل جملا وانصرفوا عني ترى القوم لا يريدون غيري، ما بدهم حدا غيري، أنا القوم يريدوني. كل واحد منكم فليأخذ بيد رجل، كل رجل منكم فليأخذ بيد رجل ولينصرف عني، ما بدهم غيري. قاموا برزوا كلهم. أبو الفضل عباس يقول له: أنت شيخنا وكبيرنا، كيف نتركك؟ ماذا يقول الناس عنا؟ زهير بن القين، مسلم بن عوسجة، حبيب بن مظاهر، برير بن خضير، الله، لا أرى أصحابا أبر وأوفى من أصحابي، كما يعبر عن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وقفوا كلهم، أحدهم بيقلوا الإمام الحسين: والله لو قاتلتهم، وأظنه أنه مسلم بن عوسجة، والله لو قاتلتهم بسيفي هذا حتى يتكسر ما تركتك أبا عبد الله أنتقل إلى قتال بالحجارة. أحدهم يقول أنه لو قتلت ثم أحرقت ثم ذري رمادي يفعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك أبا عبد الله. بالله عليكم، أي صور من صور الصدق في العمل والصدق في الوفاء والصدق في التفاني مع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. أبو فضل عباس هو صاحب هذه الليلة، هذه الليلة أول واحد هو انبرى ليعبر عن صدق وفائه لأخيه الإمام الحسين سلام الله عليه. أبو الفضل عباس لم يكن رجلا عاديا، لم يكن رجلا عاديا يعبر عنه أن الإمام عليه السلام فيقول: إن ولدي العباس قد زق العلم زقا في بعض الروايات، والإمام زين العابدين يعبر عنه يقول هكذا، يقول: رحم الله عمن العباس فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. صحيح قطعت الخوف سلام الله عليه، لكن الله أبدله عوضه عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة. مثل مين؟ مثل جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار، ولقب الطيار لأن الله أبدله بجناحين عن كفين. وفي بعض الروايات كذلك تذكر عن الإمام السجاد يقول: إن لعمي العباس، لاحظوا هذا التعبير عن عباس رضوان الله تعالى، إن لعمي العباس منزلة عند الله يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. الله أكبر. ليش؟ لأنه صدق بما عاهد الله عليه، صدق بما عاهد الله. أبو الفضل العباس يأتي يوم العاشر من المحرم، يأتي طبعا أنت جاء لأخيه الحسين بعد أن صرع أصحاب الحسين وأنصار الحسين ولم يبق معه حتى قسم من أهل بيته، ما بقي إلا أبو الفضل العباس رضوان الله عليه. بيجي عند الحسين تقول: أخي وابن والدي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، أخي إذن لي بالبر، سئمت الحياة. المؤمن لما يرى الكفر والظلم والاستبداد أمام عينه يسأم الحياة، إذن لي بالبر. يقول له: يا أخي إذا مضى تفرق عسكري، طيب من في معسكر الحسين؟ كلهم راحوا، في أبا الفضل عباس بعد، فهو بمنزلة عسكر كأنه له: إذا مضيت تفرق عسكري، إذا
سقطت يا أخي تشتت تشلي حامل ضعيف إذا أصر عليه أصر عليه أبو الفضل قال له أخي إذا اذهب إلى المشرعة واطلب للنساء والأطفال قليلا من الماء لقد أعياهم الظما وذرعهم العطش عندها مد يده أخذ غرفة من الماء أدناها من فمه لما شعر ببرد الماء رماه على الماء قائلا والله لا ضفته وأخي الحسين عطشايا والوفاء مع أخيه يا نفس من بعد الحسين هونين وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين شعار صادق اليقين نجل النبي الطائر الأمين ملأ القربة كأنه كتب عليها لا يوصلها إلى الأطفال وهو يقول إلهي وفقني كي أوصل هذا الماء إلى مخيم أخي النساء والأطفال يدعون ربهم إلهي عجل في قدوم عمنا أبي الفضل حمل القربة وأراد أن يوصلها إلى المخيم فقطعوا عليه طريقا ضربه أحدهم على يمينه فبراها عندها أخذ القربة بأبي بشماله وضم اللواء إلى صدره وهو يرتجز ويقول والله والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين ثم تابع سيره لمن ذهب إلى كربلاء وزارها هناك كأن مقام صغير في كل مكان مكان عندما قطعت كفه اليمنى ثم قطعت كفه اليسرى ثم المكان الذي ضرب به بعمود الحديد على راسه عندها كمن له لعين آخر فضربه على شماله فبراها سقطت القربة إلى الأرض وسقطت الراية كيف يمسك بالراية عندها قال والله لا يكل عن هذه المسألة طبعا تابع كأنه سيرة عندها قال يا النفس لا تخشي من الكفار، لأن هؤلاء لو كانوا مسلمين ما منعونا من المال. يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. لكن ماذا يصنع؟ لا قربة يمكن أن يحملها، وفي بعض الروايات أنه حملها بأسنانه، ثم دنا قليلا تقدم قليلا، والقربة محمولة بأسنانه. وإذا بنعيم يكمن له من وراء جذع نخله، فيضرب العباس على هامته فيخر صريعا إلى الأرض مناديا: أبا عبد الله أخي أدركني. يسرع الحسين إلى مصرعه، رآه بتلك الحال لما نظر إليه، لكن أبو الفضل العباس بأية حالة كان، السهم نابت في عينه اليمنى والدم قد نزل على اليسرى وجمد عليها، وليس له كفين يمكن أن يمسح الدم عن عينيه. سمع وقع أقدام عند راسه، نادى: يا هذا، بصوت ضعيف: بالله عليك أمني قليلا حتى يأتي إلي ابن والدي فأودعه ويودعني. عندها صاح الحسين: أنا أخوك وابن والديك. أويلي صاح حسين يا أخويا يا عباس، يا نور العين يا تاجي على الرأس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاز، شلون تروح وانا الضايع يا 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 محيا هارنا.
إن لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك اللهم وندعوك يا بالفضل العباس باب الحوائج إلى الله، لا تدع لنا حاجة من حوائجنا المهمة المطلوبة المنظورة لدينا إلا قضيتها يا رب ببركة أبي الفضل العباس. اللهم عجل فرج وليك، اللهم عجل فرج وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة فليرفع يديه إلى السماء بحرمة هذا المجلس، صاحب هذا المجلس، وليردد معي هذه الآية 5 مرات: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أن تقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن تكشف ما بنا من ضر وسوء. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل من خذل الدين. اللهم أيد حماة الدين، اللهم انصر حماة الدين. اللهم أعلي كلمتك برجالك الصادقين المؤمنين الموالين لأهل البيت والموالين لرسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم وحد وأيد إخواننا وأخواتنا الحاضرين في هذا المجلس جميعا، وارحم أموات الجميع، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.